ثانيا، إذا طاف الإنسان بالبيت، إذا طاف بالبيت فإن من السنة أن يصلي بعد الطواف ركعتين خلف مقام إبراهيم. فإذا طاف بعد صلاة الصبح فهل يصلي ركعتين للطواف؟ الجواب نعم، الجواب نعم يصلي. ومن أدلة ذلك على نظر بعض العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى بها طاف بهذا البيت أو صلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فإن بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أنه يجوز إذا طاف أن يصلي ركعتين ولو في وقت النهي. ثالثا، إذا دخل يوم الجمعة والإمام يخطب وكان ذلك عند زوال الشمس فإنه يجوز أن يصلي تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس فدخل رجل فجلس فقال له: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. ولكن القول الراجح في هذه المسألة أنه يستثنى من العموم، من عموم النهي، كل ما له سبب، كل صلاة نافلة لها سبب فإنه يستثنى منها، فإن فعلها يستثنى من هذا العموم. تباركم. فلو دخل الإنسان المسجد بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر فهنا أتى بسبب للصلاة، وهو دخول المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولو بعد العصر أو بعد الفجر، لأن هذه الصلاة لها سبب. ولو كسفت الشمس بعد صلاة العصر، وقلنا إن صلاة الكسوف سنة فإنه يصلي صلاة الكسوف. أما إذا قلنا بأن صلاة الكسوف واجبة فالأمر في هذا ظاهر، لأن الصلاة الواجبة ليس عنها وقت نهي إطلاقا. طيب، لو أن الإنسان توضأ بعد صلاة الصبح فإن من السنة إذا توضأ الإنسان أن يصلي ركعتين، فهل يجوز أن يصلي ركعتين في وقت النهي؟ الجواب نعم، لأن هذه الصلاة لها سبب. لو أن الإنسان أراد أن يستخير فإنه يصلي ركعتين ثم يدعو بدعاء الاستخارة، فإذا أتاه أمر يريد أن يستخير فيه لا يحتمل التأخير فاستخار في وقت النهي فإن ذلك جائز. والخلاصة الآن أن هذا الحديث لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر مخصوص بما إذا أتى، بما إذا صلى صلاة لها سبب فإنه لا نهي عنه. وهذا الذي ذكرته هو مذهب الشافعي رحمه الله وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصحيح أن دواب الأسباب ليس عنها نهي. أما حديث أبي سعيد الذي ذكره المؤلف فإنه يختلف عن حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بأن وقت النهي بعد صلاة الصبح يمتد إلى أن ترتفع الشمس، ولكن ترتفع كم؟ بمقدار الرمح، أي بمقدار متر، وهذا يستغرق في الغالب ما بين ربع الساعة إلى ثلث الساعة. فصار وقت النهي يا جماعة من صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس قدر، ومن صلاة العصر إلى إيش؟ إلى غروب الشمس. هل هناك وقت ثالث؟ الجواب نعم، لكن لما يقوله المؤلف وهو عند زوال الشمس أو عند قيام الشمس حتى تزول، عند قيامها حتى تزول، وذلك في خلال 10 دقائق. فأوقات النهي إذن ثلاثة، من صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس لطيل الرمح، عند قيامها في منتصف النهار حتى تزول، وذلك قبيل أذان الظهر بعشر دقائق. الثالث نعم إذا صلى العصر حتى تغيب الشمس. ولكن هل المعتبر صلاة الناس أو صلاة الشخص نفسه؟ المعتبر صلاة الشخص نفسه. فلو فرض أن الناس صلوا العصر وأنت لم تصلي فإن وقت النهي في حقك لم يدخل، ولو فرض أنك صليت قبل الناس فإن وقت النهي في حقك يدخل وإن لم يصلي الناس. طيب، نستفيد من حديث ابن عباس. أولا، تحري عبد الله بن عباس رضي الله عنه بنقل الخبر، لأنه قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عمر. ثانيا، أن الخبر يقوى بتعدد النقلة، أي بتعدد الذين ينقلونه. فإذا نقل إليك الخبر من طريق واحد ثم من طريقين ازداد قوة، ثم من ثلاثة ازداد قوة أكثر، حتى يصل أحيانا إلى التواتر الذي يفيد العلم اليقين. نعم.
قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة، وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب.
نعم. هذا الحديث شبيه بالحديث علي بن ابي طالب السابق وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو ان عمر حكى مثل ما حكاه ابن عمر، ان النبي صلى الله عليه وسلم حبسه المشركون عن صلاه العصر ولم يصلها الا بعد غروب الشمس. لكن في هذا الحديث زيادة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر أولا ثم صلى المغرب ثانيا، فنستفيد منه الترتيب، أي أن الإنسان إذا كان عليه فائدة فإنه يبدأ بها قبل الحاضرة، وإذا كان عليه عدة صلوات فائدة فإنه يرتبها. فمثلا لو نام الإنسان عن صلاة يوم كامل، عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم استيقظ، فكيف يقضي على الصلوات؟ يبدأ ثم العصر ثم العشاء. طيب، فلو أخل بهذا الترتيب، فإن كان عالما بوجوب الترتيب فإنه لا يصح منه إلا الصلاة الأولى فقط، وإن كان غير عالم فإنه يصح ولو كان غير مرتب. مثال ذلك: رجل نام عن الصلوات الخمس أو الأربع، ثم استيقظ فصلى العشاء ثم المغرب ثم العصر ثم الظهر، إن كان عالما بوجوب الترتيب الذي يصح منه الضرر، وإن كان جاهلا فإن جميع الصلوات الأربع تصح. وكذلك لو كان ناسيا فصلى مثلا العشاء ناسيا أن عليه المغرب والعصر والظهر فإن صلاته تصح لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى قد فعلت. وقوله في هذا الحديث فقمنا إلى بطحان، بطحان اسم وادي المدينة ويعرف بهذا الاسم إلى الآن، وادي بطحان. نعم.
قال رحمه الله. نعم.
إيش؟ نعم. ويستفاد من هذا الحديث أن صلاة الجماعة مشروعة في الفوائد، يعني لو أن قوما فاتتهم الصلاة فإنهم إذا قروها يصلونها جماعة، وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في غير حديث أي بعدة أحاديث، فيصلونها جماعة. ولكن هل تصلى جهرا إذا كانت جهرية أو إن قرأها في النهار قرأ بها سرا وإن قرأها في الليل قرأ بها جهرا؟ الصحيح أنها حسب الصلاة المقضية، فإن كان قد يقضي صلاة جهرية جهر في القضاء، وإن كان يقضي صلاة سرية أسر بالقضاء. فإذا نام عن صلاة العصر ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس وصلاها جماعة، فهل يسر بها أو يجهر؟ نعم يسر بها. ولو كان الأمر بالعكس، نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس وكان معه جماعة وصلوا الصلاة، فإنهم إيش؟ يجهرون بها. هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم حين ناموا عن صلاة الفجر وفي بعض أسفاره فاستيقظوا بحر الشمس، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلوا الصلاة، فأمر بلالا فأذن ثم صلوا سنة الفجر ثم صلوا الفجر يجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم. إلا ذلك على أن القضاء مثل إيش؟ مثل الأداء. ولهذا من العبارات المقررة عند الفقهاء القضاء يحكي الأداء، أي يشابه ويماثله. نعم.
قال رحمه الله.
كيف أدلة؟ نعم. أي نعم. إذا جاء شخص وقد فاتته صلاة العصر ووجد أناسا يصلون صلاة المغرب فليدخل معهم بنية العصر، يدخل معهم بنية العصر، فإذا صلى ثلاثا وسلم الإمام قام وأتى بالراجعة. نعم. يقول إذا دخل جماعة والإمام يصلي صلاة التراويح فهل يدخلون مع الإمام أو يصلون وحدهم جماعة؟ نقول إذا كان المسجد ضيقا يظهر فيه التصادم بين جماعتين فإن الأولى أن يدخلوا مع الإمام، وإن كان المسجد واسعا بحيث يبعدون ولا يظهر تصادم بين صلاتهم وصلاة الإمام فإنهم يصلون جماعة أولا، يعني يصلون الفريضة أولا جماعة ثم يدخلون مع الإمام. نعم. إيش؟
ما السبب نفس صلاة الغابات الصبح وبعد
العصر؟ يقول ما السبب في النهي عن صلاة الصبح؟ هل الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس أو حتى تعتبر؟ وبعد العصر الحكمة في هذا أن المشركين كانوا يسجدون يسجدون للشمس تحية وتوديعا. متى يسجدون تحية؟ عند طلوع الشمس، وتوديعا عند غروبها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة التي ليس لها سبب في هذا الوقت، لأن ذلك فيه نوع مشابهة للمشركين. نعم.
إذا صلى العصر جماعة ما لحي صلاة السنة تحت العصر، صليها بعد العصر ولا ما يصليها؟
إذا صلى العصر جماعة إيش؟
صلي السنة تحت العصر بعد الجماعة.
العصر ليس لها سنة راتبة. ليس لها سنة راتبة. نأخذ الآن يقول الذي يقرأ أسئلة كأنه مشير إلى أن دور الأسئلة الرسمي قد بدأ، وحينئذ لا سؤال إلا بورقة. خلاص، كل أسئلة مهمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، في حديث عائشة رضي الله عنها قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لحضرة الطعام، قلنا لا صلاة كاملة. وحديث ابن سعيد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، قلنا بتحريم الأمر أي النهي عام. ما سبب اختلاف الحكم بين القولين مع أن اللفظ مشترك وجاءت النكرة في سياق النهي في كليهما؟
نعم، الفرق بينهما أن قوله لا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد العصر نفي للصلاة نفسها، وأما لا صلاة بحضرة الطعام فهو نفي مقيد، أي لا صلاة مع هذه الحال. ومن المعلوم أن هذه الحال لا تنافي أصل الصلاة، وإنما تنافي كمال الصلاة، لأن حضرة الطعام يوجب للإنسان أن يشوش ذهنه فينشغل عن حضور قلبه في الصلاة. فلهذا قلنا إن النفي هناك للكمال وهنا نفي للصلاة.
قضية الشيخ، إذا قلنا أن النهي النهي
إذا قلنا إن النهي كذا، إذا قلنا إن النهي ولا إذا قلنا أن النهي؟ وش الدليل من القرآن؟ قال إني عبد الله، قال إني عبد الله. نعم.
تقول فضيلة الشيخ، إذا قلنا إن النهي عام عن الصلاة بعد الفجر، وجاءت أحاديث تخصص بعض الصلوات بعينها مثل قضاء واجبة الصبح أو ركعتا الطواف، أما غيرها فيكون النهي عام. ويرد على ذلك من استدل ويرد على من استدل بحديث الرجل الذي دخل المسجد وجلس وأمر النبي الصلاة بأن يقوم ويصلي تحية المسجد أنه أمره في وقت لم يكن فيه نهي. وحديث ويقول أن النهي قوي في قول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الصبح. وأيضا يقول ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى عن الصلاة بعد الصبح ويقبل من يفعل ذلك.
نعم، هذا إيراد قوي. يقول إذا كان النهي عن الصلاة في هذين الوقتين عاما فإنه ينبغي أن لا نخصص النهي إلا بما جاء بالنص، مثل إيش؟ مثل إعادة الجماعة، سنة الفجر بعدها إن صح الخبر فيها. والجواب عن هذا أن نقول إن ألفاظ النهي في بعضها لا تتحرّوا الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، فدل هذا على أن المنهي عنه أن يتحرّى الإنسان هذا الوقت فيقوم يصلي وأما إذا كان له سبب فإن الصلاة تحال على سببها. ويدل لهذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم علل النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر بأن المشركين كانوا يستنون للشمس عند طلوعها وعند غروبها. فإذا وجد سبب تحال الصلاة عليه زالت هذه العلة. ويدل لذلك أيضا القاعدة المعروفة عند العلماء أن العام المحفوظ مقدم على العام المخصوص، وأحاديث النوافل ذات الأسباب المعينة عامة محفوظة، وأحاديث النهي عامة مخصوصة بعدة مخصصات. والعام المحفوظ الذي لم يخصص أقوى من العام الذي يخصص، حتى إن بعض أهل العلم من الأصوليين قال إن النص العام إذا خصص بطلت دلالته على العموم، معللا قوله هذا بأن العام إذا خصص فهو قرينة على أن عمومه غير مراد، فيحمل على أقل ما يطلق عليه الاسم، ويكون حكمه في هذه الحال حكما مطلق لا حكم العام. ولكن الصحيح أن العام إذا خصص يبقى على عمومه بما عدا التخصيص.
قال العلماء بأن وقت السنة الرواتب القبلية والبعدية هو بدخول وقت الفريضة وينتهي بخروج وقت الفريضة، وقال بعض القبلية تنتهي بقضاء الفريضة، فما الراجح في ذلك؟
الراجح أن السنة القبلية وقتها ما بين دخول وقت الصلاة وفعل الصلاة، فلا تقتل الظهر القبلية يدخل وقتها من أذان الظهر أي من زوال الشمس، وينتهي بفعل الصلاة أي بصلاة الظهر. والسنة البعدية يبتدئ وقتها بانتهاء الصلاة وينتهي بخروج الوقت. ولكن إذا فات وقت السنة القبلية من غير تفريط من الإنسان فإنه يقضيها بعد الصلاة. أما إذا أخر الراتبة القبلية عن وقتها بلا عذر فإنها لا تنفعه ولو قضاها، لأن القول الصحيح أن كل عبادة موقتة بوقت فإنه إذا خرج وقتها لا تصح ولا تقبل.
وظيفة الشيخ، متى يجب الصداق للمرأة؟ وهل العقد يكون لازما للصداق أو الدخول مجيبا للصداق؟ يقول فضيلة الشيخ، متى يجب الصداق للمرأة؟ وهل يكون عند العقد أو الدخول؟
نعم، الصداق يتقرر للمرأة كاملا بالخلوة والجماع والموت والمباشرة. فإذا عقد الإنسان على امرأة وخلا بها عن الناس ثبت المهر كاملا لو طلقها، ولو أنه عقد عليها ثم مات قبل أن يدخل بها ثبت لها المهر كاملا، ولو عقد عليها وجمعها ثبت لها المهر كاملا، ولو باشرها ثبت لها المهر كاملا. فهذه أربعة أمور.
ما هي؟
عدها لنا. نعم نعم حسنا، الموت والخلوة والجماع والمباشرة. بناء على ذلك لو أن رجلا عقد على امرأة ولم يدخل عليها ولم يرها ولم يكلمها ثم مات عنها ماذا يجب عليها؟ يجب عليها العدة ويثبت لها الميراث ويثبت لها مهر المثل إن لم يسمى مهرها. ما الذي يثبت؟ العدة والميراث ومهر المثل إن لم يعين لها مهر. وهذه قد يستغربها بعض الناس، يقول كيف يجب عليها العدة وهو لم يرها ولم يدخل عليها؟ نقول نعم، لأن الله عز وجل يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وهذه زوجة وإن لم يدخل عليها. طيب ولو أنه تعاقد على امرأة وطلقها قبل الدخول والخلوة، فهل لها المهر كاملا؟ لا، لها نصف المهر إن كان معينا، ولها المتعة إن كان مهرها غير معين. نعم.
العدة
ايش العدة؟
العدة على الرجل الذي مات قبل أن يفوت على المرأة، فالمات الزوج من قبل يسب بها عدة.
اي نعم ذكرناها. ماذا كمان؟ إذا مات الإنسان عن زوجته التي عقد عليها وجب عليها العدة وثبت لها الميراث وثبت لها أيضا الصداق، إن كان معينا فهو معين وإن لم يكن معينا فهو من مثله. وأما الإحداث فهو تابع للعدة. أما لو تزوج امرأة وعقد عليها وطلقها قبل أن يدخل بها ويخلو بها فإن لها نصف المهر فقط وليس عليها عدة، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ولقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقوبة.
فضيلة الشيخ، ذكرت أن التدرج في الأحكام الشرعية كان في بداية التشريع، ولكن جاء اليوم من يقول ينبغي أن نتدرج في الأحكام الشرعية مثل تحريم الخمر، المعازف إلى غير ذلك، إن كان هذا القول غير صحيح كيف نرد عليه؟
نعم، أنا لا أدري عن هذا الذي يقول إن التدرج ثابت اليوم، هل معناه أن نتدرج من الحكم إلى ترك الحكم؟ أو يريد هذا السائل أنه لو كان الإنسان على مثل ما كانوا عليه في الجاهلية فإننا نتدرج معه، أما إن كان الأول فهو باطل لأن الأحكام الشرعية قد ثبتت ولا يمكن أبدا التنازل عنه بأي حال من الأحوال. وأما الثاني فإننا ننظر، قد يكون من باب التأليف أن نقول لهذا الشخص مثلا أسلم، فإذا أسلم وعرفنا أننا لو نهيناه عن الخمر لارتد، فحينئذ نسكت عنه برهة من الزمن ثم نبين له الحكم، لأن من القواعد المقررة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه إذا لم يزل المنكر إلا بما هو أنكر منه فإننا إيش ندعه دفعا لأعلى الضررين بأدناهما. وقد دل بذلك قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، ووجه ذلك ان سبهم لله تعالى اعظم من سب الهتهم، ولهذا نهى الله عن سب الهتهم خوفا من ان يسبوا الله عز وجل.
فضيلة الشيخ، كثرة الاسئله عن كيفيه الطلب وباي شيء يبدا من أراد أن يطلب العلم، لا وبأي المسؤول يبدأ حفظه، وما هو توجيهكم لهؤلاء الطلبة جزاك الله خير؟
أولا قبل أن أذكر التوجيه لهؤلاء الطلبة، أوجه الطلبة أن يتلقوا العلم عن شيخ، عن عالم، لأن تلقي العلم عن العالم فيه فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى أنه أقرب تناولا، لأن العالم عنده اطلاع وعنده معرفة، ويعطيك العلم ناضجا، يعطيك العلم ناضجا سهلا. وثانيا أن الطلب على عالم يكون أقرب إلى الصواب، بمعنى أن الذي يطلب العلم على غير عالم يكون له شطحات وآراء شاذة بعيدة عن الصواب، وذلك لأنه لم يقرأ. ثانيا إذا طاف الإنسان بالبيت، إذا طاف بالبيت فإن من السنة أن يصلي بعد الطواف ركعتين خلف مقام إبراهيم، فإذا طاف بعد صلاة الصبح فهل يصلي ركعتين للطواف؟ الجواب نعم، الجواب نعم يصلي. ومن أدلة ذلك على نظر بعض العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى بها طاف بهذا البيت أو صلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فإن بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أنه يجوز إذا طاف أن يصلي ركعتين ولو في وقت النهي. ثالثا إذا دخل يوم الجمعة والإمام يخطب، وكان ذلك عند زوال الشمس، فإنه يجوز أن يصلي تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس، فدخل رجل فجلس فقال له: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. ولكن القول الراجح في هذه المسألة أنه يستثنى من العموم، من عموم النهي، كل ما له سبب، كل صلاة نافلة لها سبب فإنه يستثنى منها، فإن فعلها يستثنى من هذا العموم. طبعاً فلو دخل الإنسان المسجد بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر، فهنا أتى بسبب الإصرار وهو دخول المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولو بعد العصر أو بعد الفجر، لأن هذه الصلاة لها سبب. ولو كسفت الشمس بعد صلاة العصر، وقلنا إن صلاة الكسوف سنة فإنه يصلي صلاة الكسوف. أما إذا قلنا بأن صلاة الكسوف واجبة فالأمر في هذا ضار، لأن الصلاة الواجبة ليس عنها وقت نهي إطلاقا. طيب، لو أن الإنسان توضأ بعد صلاة الصبح فإن من السنة إذا توضأ الإنسان أن يصلي ركعتين، فهل يجوز أن يصلي ركعتين في وقت النهي؟ الجواب نعم، لأن هذه الصلاة لها سبب. لو أن الإنسان أراد أن يستخير فإنه يصلي ركعتين ثم يدعو بدعاء الاستخارة، فإذا أتاه أمر يريد أن يستخير فيه لا يحتمل التأخير فاستخار في وقت النهي فإن ذلك جائز. والخلاصة الآن أن هذا الحديث لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر مخصوص بما إذا أتى، بما إذا صلى صلاة لها سبب فإنه لا نهي عنه. وهذا الذي ذكرته هو مذهب الشافعي رحمه الله وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح أن دواب الأسباب ليس عنها نهي. أما حديث أبي سعيد الذي ذكره المؤلف فإنه يختلف عن حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بأن وقت النهي بعد صلاة الصبح يمتد إلى أن ترتفع الشمس، ولكن ترتفع كم؟ بمقدار الرمح، أي بمقدار متر، وهذا يستغرق في الغالب ما بين ربع الساعة إلى ثلث الساعة. فصار وقت النهي يا جماعة من صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى إيش؟ إلى غروب الشمس. هل هناك وقت ثالث؟ الجواب نعم، لكن لما يقوله المؤلف وهو عند زوال الشمس أو عند قيام الشمس حتى تزول، عند قيامها حتى تزول، وذلك في خلال 10 دقائق. فأوقات النهي إذن ثلاثة، من صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس لقيل الرمح، عند قيامها في منتصف النهار حتى تزول، وذلك قبيل أذان الظهر بعشر دقائق. الثالث نعم إذا شرع إذا صلى العصر حتى تغيب الشمس. ولكن هل المعتبر صلاة الناس أو صلاة الشخص نفسه؟ المعتبر صلاة الشخص نفسه، فلو فرض أن الناس صلوا العصر وأنت لم تصلي فإن وقت النهي في حقك لم يدخل، ولو فرض أنك صليت قبل الناس فإن وقت النهي في حقك يدخل وإن لم يصلي الناس. طيب، نستفيد من حديث ابن عباس. أولا تحري عبد الله بن عباس رضي الله عنه بنقل الخبر، لأنه قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عمر. ثانيا أن الخبر يقوى بتعدد النقلة، أي بتعدد الذين ينقلونه، فإذا نقل إليك الخبر من طريق واحد ثم من طريقين ازداد قوة، ثم من ثلاثة ازداد قوة أكثر، حتى يصل أحيانا إلى التواتر الذي يفيد العلم اليقين. نعم.
قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة، وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب.
نعم، هذا الحديث شبيه بحديث علي بن أبي طالب السابق وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو أن عمر حكى مثل ما حكاه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حبسه المشركون عن صلاة العصر ولم يصلها إلا بعد غروب الشمس. لكن في هذا الحديث زيادة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر أولا ثم صلى المغرب ثانيا، فنستفيد منه الترتيب، أي أن الإنسان إذا كان عليه فائدة فإنه يبدأ بها قبل الحاضرة، وإذا كان عليه عدة صلوات فائدة فإنه يرتبها. فمثلا لو نام الإنسان عن صلاة يوم كامل عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم استيقظ، فكيف يقضي هذه الصلوات؟ يبدأ ثم العصر ثم العشاء. طيب، فلو أخل بهذا الترتيب، لو أخل بهذا الترتيب فإن كان عالما بوجوب الترتيب فإنه لا يصح منه إلا الصلاة الأولى فقط، وإن كان غير عالم فإنه يصح ولو كان غير مرتب. مثال ذلك، رجل نام عن الصلوات الخمس أو الأربع ثم استيقظ فصلى العشاء ثم المغرب ثم العصر ثم الظهر، إن كان عالما بوجوب الترتيب الذي يصح منه الظهر، وإن كان جاهلا فإن جميع الصلوات الأربع تصح. وكذلك لو كان ناسيا فصلى مثلا العشاء ناسيا أن عليه المغرب والعصر والظهر فإن صلاته تصح لعموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. وقوله في هذا الحديث: فقمنا إلى بطحان، بطحان اسم وادي في المدينة ويعرف بهذا الاسم إلى الآن، وادي بطحان. نعم.
قال رحمه الله. نعم.
ايش؟ نعم. ويستفاد من هذا الحديث ان صلاة الجماعة مشروعة في الفوائد، يعني لو ان قوما فاتتهم الصلاة فانهم اذا قروها يصلونها جماعة، وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في غير حديث، اي في قدر احاديث، فيصلونها جماعة. ولكن هل تصلى جهرا إذا كانت جهرية، أو إن قرأها في النهار قرأ بها سرا، وإن قرأها في الليل قرأ بها جهرا؟ الصحيح أنها حسب الصلاة المقضية، فإن كان قد يقضي صلاة جهرية جهر في القضاء، وإن كان يقضي صلاة سرية أسر بالقضاء. فإذا نام عن صلاة العصر ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس وصلاها جماعة، فهل يسر بها أو يجهر؟ نعم، يسر بها. ولو كان الأمر بالعكس، نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس وكان معه جماعة وصلوا الصلاة، فإنهم يجهرون بها. هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم حين ناموا عن صلاة الفجر وفي بعض أسفاره، فاستيقظوا بحر الشمس، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلوا الصلاة، فأمر بلالا فأذن، ثم صلوا سنة الفجر، ثم صلوا الفجر يجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم. دل ذلك على ان القضاء مثل الاداء. ولهذا من العبارات المقرره عند الفقهاء: القضاء يحكي الاداء، اي يشابه ويماثله. نعم.
قال رحمه الله.
نعم.
اي نعم.
اذا جاء شخص وقد فاتته صلاة العصر ووجد اناسا يصلون صلاة المغرب فليدخل معهم بنية العصر، يدخل معهم بنية العصر، فاذا صلى ثلاثا وسلم الامام قام واتى بالراجعة.
ما صلاة المغرب كان الإمام يصلي الصلاة
نعم. يقول إذا دخل جماعة والإمام يصلي صلاة التراويح فهل يدخلون مع الإمام أو يصلون وحدهم جماعة؟ نقول إذا كان المسجد ضيقا يظهر فيه التصادم بين جماعتين فإن الأولى أن يدخلوا مع الإمام، وإن كان المسجد واسعا بحيث يبعدون ولا يظهر تصادم بين صلاتهم وصلاة الإمام فإنهم يصلون جماعة أولا، يعني يصلون الفريضة أولا جماعة ثم يدخلون مع الإمام.
نعم.
ايش؟
ما السبب في صلاة الغابات الصبح وبعد
العصر؟ يقول ما السبب في النهي عن صلاة الصبح؟ عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس أو حتى تغرب وبعد العصر. الحكمة في هذا أن المشركين كانوا يسجدون للشمس تحية وتوديعا. متى يسجدون تحية؟ عند طلوع الشمس، وتوديعا عند غروبها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة التي ليس لها سبب في هذا الوقت، لأن ذلك فيه نوع مشابهة للمشركين. نعم.
إذا صلى العصر جماعة ما لحي صلاة السنة صليها بعد العصر ولا ما يصليها؟
إذا صلى العصر جماعة إيش؟ العصر ليس لها سنة راتبة. ناخذ الآن يقول الذي يقرأ أسئلة كأنه مشير إلى أن دور الأسئلة الرسمي قد بدأ، وحينئذ لا سؤال إلا بورقة. خلاص كل أسئلة مهمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، في حديث عائشة رضي الله عنها قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لحضرة الطعام، قلنا لا صلاة كاملة. وحديث ابن سعيد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تغرب الشمس، قلنا بتحريم الأمر أي النهي عام. ما سبب اختلاف الحكم بين القولين مع أن اللفظ مشترك وجاءت النكرة في سياق النهي في كليهما؟
نعم. الفرق بينهما أن قوله لا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد العصر نفي للصلاة نفسها، وأما لا صلاة بحضرة الطعام فهو نفي مقيد، أي لا صلاة مع هذه الحال. ومن المعلوم أن هذه الحال لا تنافي أصل الصلاة، وإنما تنافي كمال الصلاة، لأن حضرة الطعام يوجب للإنسان أن يشوش ذهنه فينشغل عن حضور قلبه في الصلاة. فلهذا قلنا إن النفي هناك للكمال وهنا نفي للصلاة.
قضية الشيخ، إذا قلنا أن النهي
فيه، إذا قلنا إن النهي كلام، إذا قلنا إن النهي ولا إذا قلنا أن النهي، وش الدليل من القرآن؟ قال إني عبد الله، قال إني عبد الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، إذا قلنا إن النهي عام عن الصلاة بعد الفجر وجاءت أحاديث تخصص بعض الصلوات بعينها مثل قضاء واجبة الصبح أو ركعتا الطواف، أما غيرها فيكون النهي عام. ويرد على ذلك من استدل ويرد على من استدل بحديث الرجل الذي دخل المسجد وجلس وأمر النبي صلى بأن يقوم ويصلي تحية المسجد أنه أمره في وقت لم يكن فيه نهي. وحديث ويقول أن النهي قوي في قول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الصبح. وأيضا يقول ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى عن الصلاة بعد الصبح ويطلب من يفعل ذلك.
نعم، هذا إيراد قوي. يقول إذا كان النهي عن الصلاة في هذين الوقتين عاما فإنه ينبغي أن لا نخصص النهي إلا بما جاء بالنص، مثل إيش؟ مثل إعادة الجماعة، سنة الفجر بعدها إن صح الخبر فيها. والجواب عن هذا أن نقول إن ألفاظ النهي في بعضها لا تتحروا الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، فدل هذا على أن المنهي عنه أن يتحرى الإنسان هذا الوقت فيقوم يصلي. وأما إذا كان له سبب فإن الصلاة تحال على سببها. ويدل بهذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم علل النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر بأن المشركين كانوا يستنون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، فإذا وجد سبب تحال الصلاة عليه زالت هذه العلة. ويدل لذلك أيضا القاعدة المعروفة عند العلماء أن العام المحفوظ مقدم على العام المخصوص، وأحاديث النوافل ذات الأسباب المعينة عامة محفوظة، وأحاديث النهي عامة مخصوصة بعدة مخصصات. والعام المحفوظ الذي لم يخصص أقوى من العام الذي يخصص، حتى إن بعض أهل العلم من الأصوليين قال إن النص العام إذا خصص بطلت دلالته على العموم، معللا قوله هذا لأن العام إذا خصص فهو قرينة على أن عمومه غير مراد، فيحمل على أقل ما يطلق عليه الاسم، ويكون حكمه في هذه الحال حكما مطلق لا حكم العام. ولكن الصحيح أن العام إذا خصص يبقى على عمومه بما عدا التخصيص.
قال العلماء بأن وقت السنة الرواتب القبلية والبعدية هو بدخول وقت الفريضة وينتهي بخروج وقت الفريضة، وقال بعض القبلية تنتهي بقوال الفريضة، فما الراجح في ذلك؟
الراجح أن السنة القبلية وقتها ما بين دخول وقت الصلاة وفعل الصلاة، فراتبة الظهر القبلية يدخل وقتها من أذان الظهر أي من زوال الشمس، وينتهي بفعل الصلاة أي بصلاة الظهر. والسنة البعدية يبتدئ وقتها بانتهاء الصلاة وينتهي بخروج الوقت. ولكن إذا فات وقت السنة القبلية من غير تفريط من الإنسان فإنه يقضيها بعد الصلاة. أما إذا أخر الراتبة القبلية عن وقتها بلا عذر فإنها لا تنفعه ولو قضاها، لأن القول الصحيح أن كل عبادة موقتة بوقت فإنه إذا خرج وقتها لا تصح ولا تقبل.
وظيفة الشيخ متى يجب الصداق للمرأة؟ وهل العقد يكون لازما للصداق أو الدخول مجرد للصداق؟ يقول فضيلة الشيخ متى يجب الصداق للمرأة؟ وهل يكون عند العقد أو الدخول؟
نعم، الصداق يتقرر للمرأة كاملا بالخلوة والجماع والموت والمباشرة، فإذا عقد الإنسان على امرأة وخلا بها عن الناس ثبت المهر كاملا لو طلقها، ولو أنه عقد عليها ثم مات قبل أن يدخل بها ثبت لها المهر كاملا، ولو عقد عليها وجمعها ثبت لها المهر كاملا، ولو باشرها ثبت لها المهر كاملا. فهذه أربعة أمور. أربعة أمور ما هي؟ عدها هنا. نعم 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 سنة. الموت والخلوة والجماع والمباشرة. بناء على ذلك لو أن رجلا عقد على امرأة ولم يدخل عليها ولم يرها ولم يكلمها ثم مات عنها، ماذا يجب عليها؟ يجب عليها العدة ويثبت لها الميراث ويثبت لها مهر المثل إن لم يسمى مهرها. ما الذي يثبت؟ العدة والميراث ومهر المثل إن لم يعين لها مهر. وهذه قد يستغربها بعض الناس، يقول كيف تجب عليها العدة وهو لم يرها ولم يدخل عليها؟ نقول نعم، لأن الله عز وجل يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وهذه زوجة وإن لم يدخل عليها. طيب ولو أنه تعقد على امرأة وطلقها قبل الدخول والخلوة فهل لها المهر كاملا؟ لا، لها نصف المهر إن كان معينا، ولها المتعة إن كان مهرها غير معين. نعم.
العدة
نعم؟ ايش
العدة؟ العدة على الرجل الذي مات قبل أن يفوت على المرأة.
أنا أتزوج
من
قبل
يسبيع عليها عدة.
نعم، ذكرناها. ماذا كمان؟ إذا مات الإنسان عن زوجته التي عقد عليها وجب عليها العدة وثبت لها الميراث وثبت لها أيضا الصداق، إن كان معينا فهو معين وإن لم يكن معينا فما هو من مثله. وأما الإحداث فهو تابع للعدة. أما لو تزوج امرأة وعقد عليها وطلقها قبل أن يدخل بها ويخلو بها فإن لها نصف المهر فقط وليس عليها عدة، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ولقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عفوا.
قضية الشيخ ذكرت أن التدرج في الأحكام الشرعية كان في بداية التشريع، ولكن جاء اليوم من يقول ينبغي أن نتدرج في الأحكام الشرعية مثل تحريم الخمر المعازف إلى غير ذلك، إن كان هذا القول غير صحيح كيف نرد عليه؟
نعم، أنا لا أدري عن هذا الذي يقول إن التدرج ثابت اليوم، هل معناه أن نتدرج من الحكم إلى ترك الحكم؟
نعم، الآن كثيرة
تعودت على شرط الصلاة، نعم،
كلهم على طول
لا تقرأ صلوات الإنسان ونحن أو يريد هذا السائل أنه لو كان الإنسان على مثل ما كانوا عليه في الجاهلية فإننا نتدرج معه، أما إن كان الأول فهو باطل لأن الأحكام الشرعية قد ثبتت ولا يمكن أبدا التنازل عنه بأي حال من الأحوال. وأما الثاني فإننا ننظر، قد يكون من باب التأليف أن نقول لهذا الشخص مثلا أسلم، فإذا أسلم وعرفنا أننا لو نهيناه عن الخمر لارتد، فحينئذ نسكت عنه برهة من الزمن ثم نبين له الحكم، لأن من القواعد المقررة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه إذا لم يزل المنكر إلا بما هو أنكر منه فإننا إيش ندعو دفعا لأعلى ضررين بأدناهما. وقد دل بذلك قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ووجه ذلك أن سبهم لله تعالى أعظم من سب آلهتهم، ولهذا نهى الله عن سب آلهتهم خوفا من أن يسبوا الله عز وجل.
فضيلة الشيخ، كثرة الأسئلة عن كيفية الطلب وبأي شيء يبدأ من أراد أن يطلب العلم وبأي المتون يبدأ حفظه، وما هو توجيهكم لهؤلاء الطلبة جزاك الله خير؟
أولا قبل أن أذكر التوجيه لهؤلاء الطلبة، أوجه الطلبة أن يتلقوا العلم عن شيء، عن عالم، لأن تلقي العلم عن العالم فيه فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى أنه أقرب تناولا، لأن العالم عنده اطلاع وعنده معرفة، ويعطيك العلم ناضجا، يعطيك العلم ناضجا سهلا. وثانيا أن الطلب على عالم يكون أقرب إلى الصواب، بمعنى أن الذي يطلب العلم على غير عالم يكون له شطحات وآراء شاذة بعيدة عن الصواب، وذلك لأنه لم يقرأ.